خط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أي الناس أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله نعلم صدوق اللسان فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. نسأل الله بمنه وفضله أن يجعلنا وإياكم ممن يتصفون بهذه الصفة وهذه الخصلة الحميدة وهي نعمة ويسير على من يسره الله عليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. مشاهدين الكرام طبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والبركات. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم أسرتي، هذا البرنامج الذي يناقش قضايا تربوية أسرية واجتماعية. نهدف من خلال هذا البرنامج الارتقاء بوعي الإنسان نحو الأسرة. هذا البرنامج يأتيكم أسبوعيا مباشرة عبر شبكة قناة زاد العلمية مع ضيفنا الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. حياك الله أبو حمزة.
مرحبا وأهلا بك أخي عبد الله، وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات. مرحبا وأهلا.
الله يحييك بارك فيك. مشاهدينا الكرام نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. بإذن الله سيكون موضوع حلقتنا لهذه الليلة الأسرة وصفاء القلوب. نذكر إخواننا المشاهدين بالسؤال التفاعلي لهذه الحلقة والذي يقول برأيك ما هي الأمور التي تعكر صفو القلوب بين أفراد الأسرة الواحدة؟ مشاهدين الكرام ننتظر تعليقاتكم ومشاركاتكم على صفحة القناة حتى نثري هذه الحلقة بتعليقاتكم وفوائدكم القيمة بإذن الله. شيخنا لعلنا نبدأ هذه الحلقة بالمحور الأول، ماذا نقصد أو ماذا نعني ب الأسرة وصفاء القلوب حتى يكون مدخل للمشاهد وحتى نتصور الموضوع.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد القهار العزيز المتكبر الجبار عالم الخفيات والأسرار، والصلاة والسلام على النبي المختار سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أثني بالتحية لك يا أخي عبد الله، وأثني بالتحية لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وعسى الله عز وجل يجمعنا دائما على خير. إذن لي يا أخي عبد الله أن أرتحل بك وبإخواني وأخواتي إلى رحلة ماتعة نافعة نحلق بها من دنيانا إلى أخرانا، لنقف وإياكم على باب من أبواب الجنة. نتذكر بذلك حديث رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وطأ برجله الجنة ومشى في فجاجها صلى الله عليه وسلم. يقول كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هذه صورة أول فوج يدخل إلى الجنة بفضل الله تبارك وتعالى، صورهم أشكالهم على صورة القمر ليلة البدر. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد.
الله،
هذه صفة لأهل الجنة. عندما يدخلون إلى الجنة الله تبارك وتعالى ينقي تلك القلوب ويسلم تلك الصدور من الأحقاد والضغائن وغيرها من الأدران،
نعم،
والآلام والأحزان، حتى يدخلوا إلى الجنة فيخلفوا كل ذلك خلف ظهورهم. الجنة لا يصلح أن يكون فيها ما يعكر المزاج ويكدر الخاطر، لأن كل ما فيها سعادة ويبعث على السعادة.
اللهم اجعلنا منها.
الله تبارك وتعالى يقول وهو يصف حال أهل الجنة، يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، ويقول سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين.
الله،
نعيم أيضا ليس فقط نعيم الطعام والشراب وغير ذلك مما في الجنة من نعيم مقيم وخير عميم، وإنما نعيم البعد عن التكدير والتعكير وكل ما يمكن أن يجلب للإنسان الحزن والكآبة والضيق والضجر. لذلك الله تبارك وتعالى ينزه أسماع أهل الجنة من الكلام السيء، لا تسمع فيها لاغية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. قد تكون أخي عبد الله في أسعد حال،
نعم
صحيح، بين زوجتك وبين أولادك وأهل، يعني في سعادة غامرة، وتسمع كلمة واحدة
تكدر مزاجك يومك،
تغير تكدر يومك
الله
وتضيق صدرك،
صحيح،
وربما تبغضك في من حولك،
نعم،
وهي كلمة ربما ما جرحت بدنك لكن جرحت قلبك. لذلك الله عز وجل ينزه أسماع أهل الجنة عما يكدر أسماعهم حتى لا تتكدر خواطرهم. كذلك الأحقاد والضغائن التي تجلب على الناس الحقد والحسد والضغينة والكره والبغض، كل ذلك الله عز وجل ينزعه من قلوبهم. وكأنما الله عز وجل يقول لنا إذا أردتم الجنة الدانية والثواب المعجل في الدنيا وأن تعيشوا جنة الدنيا، عليكم أن تنزعوا هذا الغل من صدوركم،
الله،
وأن تنقوا نفوسكم من كل ما يجلب عليها التكدير والتعكير. يمشي الإنسان بقلب صافي بنفس رضية، لا يظن بالناس إلا خيرا ولا يبذل للناس إلا خيرا، يعيش في أمان وراحة واطمئنان وسعادة وأنس ومسرة. هذا ما يمكن أن نقول هذه هي جنة الدنيا، وإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.
الله،
طيب النفس، صفاء القلب، الأدران، الأوبئة، الآفات المهلكات من الحقد والحسد والضغينة والبغض للمسلمين والكره للقرابة الأدنين وغير ذلك، هذه أدواء الله عز وجل يطهر أهل الجنة منها حتى يزيد النعيم نعيما والسعادة سعادة والهناء والمسرة هناء ومسرة.
نعم، إذن شيخنا لعل صفاء القلوب هم أولئك الناس الذين يتمتعون بنقاء القلب وطهارة الأفئدة،
نعم،
وليس بداخلهم غل أو حسد للناس، بل يعني يشبعون قلوبهم بمحبة الناس.
الله أكبر، ذكرت الحديث الجميل الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي، نعم، الله عنهما عن أفضل الناس، كل منا يتمنى أن يكون من أفضل الناس وأحسن الناس وأجمل الناس وأكمل الناس، صحيح،
ولعل هذا الحديث يعني هذا يعطينا أن مدى أهمية هذا الموضوع.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدوق اللسان مخموم القلب،
نعم،
صدوق اللسان، الناس يعرفون ما معنى صدوق اللسان، لا يفتل الكذب، لكن مخموم القلب كلمة جميلة وجليلة، لكن الصحابة لم يفهموا معناها، لم يدركوا مغزاها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما مخموم القلب؟ قال التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ايتوني بقلب كهذا القلب، تنقى من كل هذه الأوبئة والآفات والمهلكات، أقول لصاحبه هنيئا لك جنة الدنيا وما عند الله خير وأبقى،
عجل له جنة الدنيا.
نعم،
الله أكبر. إذن شيخنا لعلنا الآن نتطرق للمحور الآخر، نريد أن نتعرف على أهم الأسباب التي تجلب سلامة الصدر وصفاء القلب.
أولا أن نفهم يا أخي أنه ماذا سنجلب على أنفسنا من هذه الأحقاد والضغائن، من المستفيد منها أصل؟
نعم.
من الذي يشعل هذه النار الموقدة في صدورنا؟ هل سنستفيد؟ يعني عندما آتي إلى منامي وفي يومي قد تعكر قلبي وتكدر خاطري بكثير من الرغصات، وفي قلبي من الغل والحسد والضغينة على الناس ما فيه، ثم أضع رأسي في آخر اليوم وفي أول الليل على المخدة على الوسادة أريد أن أنام، هل أنام؟
لا يسر.
أتقلب على كأنما أتقلب على جمر الغضا.
إذن هو أول الخاسرين.
أول محروم من السعادة والراحة والطمأنينة من يحمل في قلبه تلك الأحقاد والضغائن.
سبحانك.
هل ألتذ بطعام؟ لا والله.
لا يهنى بطعام.
والله لا يهنى لا بطعام ولا بمنام ولا براحة ولا بسكينة، بل أقول له ذلك الذي يحمل الأحقاد في قلبه،
نعم،
أبشر بالأمراض، أبشر بالأسقام، السكري، الضغط، تصلب الشرايين، كل هذه الأوبئة التي أفنت حياة كثير من الناس وكدرت معايشهم هي نتيجة حتمية للأحقاد التي في يعني ربما تطحن البعض منهم، لا أقول كلهم،
نعم،
لكن ربما ما في قلوبهم الضيق، الزعل، الغضب، الصلف، الحقد، العداوة، في الحقيقة هي تطحن الإنسان، تجلب له هذه الأمراض كالسكري والضغط. و وليس كل من أصيب بهذه الآفات نتيجة لما في قلبه من حقد، هذا لا يقال.
نعم.
لا أقصد هذا، لكن أقول ربما من أسباب وجود هذه الأمراض في أبدان بعض الناس في الحقيقة ما يحملون في قلوبهم. أيضا يعني كثير من الأمراض النفسية هي نتيجة حتمية لما في قلوب بعض الخلق من أحقاد، يعني الاكتئاب، الضجر، القلق، الأرق، الحرق، الآلام التي يعانيها الإنسان في نفسه في الحقيقة تنكد عليه حياته وتضيق عليه مسارب عمره. إذن
لأن نفسيته يعني
لذلك أنت أفهم أول إذا تبغى أنت توصل إلى هذه النهاية ما عليك إلا أن تحقد على الناس وتضجر منهم وتسيء الظن به
وانتظر ما يلحقك من الأمراض النفسية والجسدية.
أنت أول جاني على نفسه، أنت أول ضحية في الحقيقة، أنت ستجني على نفسك، على صحتك، على استقرار نفسيتك، على راحة بالك، على طمأنينة قلبك. لذلك ينبغي على الإنسان أن يستبشع هذه الأحقاد. لماذا؟ لتكون ذلك يكون ذلك بإذن الله سبب من أسباب دفعها ومنعها وعدم قبول القلب لها. هذا أولا. الأمر الثاني، نحتاج أن نحسن الظن يا أخي، أن نحسن الظن بالناس جميعا، بالمسلمين على وجه الخصوص، أن نحسن الظن بقرابتنا، بأصدقائنا، بجيراننا، بأحبابنا، أن نحسن الظن بهم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن،
الله أكبر،
إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تأمل ماذا سوء الظن ماذا يجلب على الإنسان. إذا أسأت فيك الظن تجسست عليك وتحسست لك،
يعني أخطاء وذنوب مركبة.
نعم، وكل حركة تقوم بها أنا سأفهمها على ضوء سوء ظني. الآن يا أخي الكريم تأتي تزور أحد الناس في أي وقت من الأوقات،
نعم،
يا الله عسى خير، إيش جابوا الآن، ما الذي أتى به في هذه الساعة،
سبحان،
يأتي بالتصورات السيئة جميعا، لا يظنك جئت لزيارته أو لمحبته أو لشوق قلبك له، لا، يأتي بالأشياء السيئة يتبادر إلى ذهنه، وكل ذلك من تسويل الشيطان نعوذ بالله منه.
وحقيقة لو أن الإنسان يعني وضع كل المواقف وجل المواقف في سوء الظن يجدها أنها أغلبها خاطئة جدا، والأفضل أن يحمل الإنسان مواقف الناس على حسن الظن.
ليتنا نسيء الظن في أنفسنا كما نسيء الظن في غيرنا،
الله
يا ليتنا نفعل ذلك، لكن نحن نحسن الظن في أنفسنا ونسيء الظن في غيرنا. ولو أن أحسن الظن وهو الأصل في المسلم لعشنا حياة سعيدة ولتخلصنا من كثير من الخصومات والمشكلات في حياتنا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يوما في بيته وجاء إليه أحد طلابه يزوره يسلم عليه، فدخل عنده وكأنه رأى في الإمام الشافعي ضعف، فقال له قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو قوى ضعفي يا بني لقتلني. قال يا إمام والله ما أردت إلا خيرا. قال أعلم يا بني، والله لو أنك سببتني لما ظننت بك إلا خيرا.
انظر النخوة.
انتهت المشكلة، انتهت المشكلة. الآن يا أخي الكريم تقول كلمة عادية فتحمل ألف محمل في الباطل. ولك سلف الأمة يقولون إذا سمعت من أخيك الكلمة تكرهها فأوجد له
عذر،
ألف عذر، حتى لا يكون للشيطان مدخل أن يسير علاقة بينك وبينه.
سبحانه.
أحسن الظن في الناس وأسئ الظن في نفسك ترتقي. لكن إذا أسأت الظن في الناس في الحقيقة سوء الظن سيجلب عليك التجسس والتحسس والغيبة والسخرية والاستهزاء،
نعم،
والمكر والكيد وغير ذلك من الآفات. وكأنما الخطيئة الأولى تقول لمن بعدها تعالي تعالي، خطيئة سوء الظن. لذلك أحسن بالناس ظنا تعيش حياة سعيدة وقلبا سليما من هذه الآفات. هذا أولا أو ثانيا.
نعم.
الأمر الثالث من أسباب صفاء النفس وطهارة القلب الدعاء.
الدعاء
الدعاء أولا لابد أن نفهم حقيقة مهمة. قلوبنا بيد من؟
بيد الله عز وجل،
بيد ربنا سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما يشاء جل في علاه. من الذي يجعل فيها الحب والبغض؟
الله عز وجل.
القبول والنفور ذاك أمر الله ليس لأحد سواه سبحانه وتعالى.
نعم.
فقلوبنا بين يدي ربنا عز وجل، لذلك فلنسأل مولانا أن يطهر قلوبنا من هذه الأحقاد وهذه الضغائن، لأن القلوب بيده سبحانه وتعالى يجعل فيها ما يشاء جل في عليائه. فلنسأله أن يكون في قلوبنا الحب والصفاء والنقاء والطهر والنزاهة وغير ذلك مما ينبغي أن يعيش بالإنسان في الدنيا سعيدا رغيدا.
نعم.
القرآن يربينا على ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وإيش؟
ولا تجعل
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من رحمة الله بك ورأفته سبحانه وتعالى بك ألا يكون في قلبك غل.
نعم.
لأن الذي في قلبه غل ما يرتاح، والله ما يعيش حياة سعيدة، لأنه يحسب كل صيحة عليه وكل حركة تقع في الكون هو المقصود بها، وكل خطأ في الكون هو يعني المقصود به، كأنما الناس كل الناس لا يعيشون إلا تدميره،
ويجعله الشيطان يؤول ويفسر تفسيرات غريبة جدا.
وإذا وجد سوء الظن بالذات بين الزوجين استحالت الحياة إلى جحيم لا يطاق، يصبح البيت والله كالسجن،
ينقلب من مودة إلى جحيم
كالسجن الخانق، يسبها وتسبه، يكرهها وتكرهه، يظن بها شر وهي تظن به شر أشد منه. لذلك نحتاج حسن الظن في الناس، نظن بالناس الخير، نعتقد أن الناس وإن أخطأوا في حقنا لم يفعلوا ذلك بقصد ولا بإرادة، وإنما وقع منهم بغير قصد وبغير إرادة، نلتمس للناس العذر ونحسن يعني الظن بهم حتى نسلم من كيد الشيطان ووسوسة الشيطان بيننا وبينهم.
سبحانك
الله. الله تبارك وتعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إيش الثمرة؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لذلك الكلمات حولها إلى كلمات عذبة جميلة، حتى لو قالك أحد الناس كلمة سيئة يقال له عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا محمد، يدعون عليه بالموت والهلاك، فلا يرد عليهم صلى الله عليه وسلم إلا كما قالوا أو دون ذلك، ما يرد الإساءة بإساءة ولا بالسوء سوءا، وإنما ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي
حتى يعيش سليم الصدر،
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحد الرجال عقلاء كان يجلس في مجلس مع بني عمه وقرابته، فقال رجل من الشباب كلمة عوراء، كلمة غير جيدة له، لذلك رجل كبير في السن، عندما سمعها طأطأ لها الرأس ثم رفع رأسه، فقالوا: ما لك؟ قال: سمعت الكلمة العوراء فطأطأت لها رأسي فسقطت خلف ظهري. لو أننا نتعامل مع كل إساءة بمثل هذا والله ما نتخاصم ولا تدابر ولا نتقاطع ولا نتهاجر. لذلك نحتاج أن احنا نتعامل مع كل فعل بفعل أحسن منه.
نعم.
وقل لعبادي يقول التي إيش هي أحسن، أحسن يعني أفضل،
يعني هذا.
وإذا حييتم بتحية فحيوا إيش
بأحسن،
بأحسن منها، بأحسن منها. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كأنما المؤمن مأمور أن ينتقي من كل شيء
الأفضل
أجمله، من كل جمال أجمله، ومن كل حسن أحسنه، ومن كل فاضل أفضله، وبالتالي يرتقي، يستطيع أن يرتقي إلى الله عز وجل في مدارج السالكين إلى رب العالمين. لكن لو جلس الإنسان يتصيد العثرات ويتصيد الكلمات العوراء ويتصيد أخطاء الناس، يعيش والله
في هوس
نهب للشيطان، الشيطان يلعب به، يحرق حياته، يدمر والله سعادته، يجلب عليه الحزن والكمد، كما قال الله عز وجل: ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله.
يعني تجده إذا جلس بمفرده يتذكر ويعيش ويفسر مواقف عصيبة، وهو كان لولا أن يتركها وأن يعتذر للناس ويلتمس العذر للناس.
الشيطان سيأتي: ماذا يقصد فلان بكلمته؟ ماذا يقصد فلان بحركته؟ لماذا فلان قال بهذه الكلمة؟ لماذا حصل هذا الموقف؟ وبالتالي يا أخي الكريم، كما قلت لك، يجني على نفسه وهو لا يشعر.
نعم.
لو أن نحاسب أنفسنا كما نحاسب غيرنا لفزنا فوزا مبينا.
الله أكبر. أحسن الله إليك شيخنا. نستأذنك شيخنا في فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم بعد ذلك نواصل المسير، كونوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
القلق، التوتر، الاضطرابات النفسية، الخوف من المستقبل، ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر. وقد احتواها على تنوع أسبابها ودوافعها علاج إسلامي شرعي. إنه الرضا، سكون القلب وراحته باختيار الله وقبول ما جاءت به الأقدار وما حكم به العزيز الغفار. فالمسلم الحق هو من يسلم أموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجب. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وللرضا ثمرات وفوائد، منها محبة الله ورضاه، كمال الإيمان وحسن الإسلام، باب عظيم من أبواب الفوز بالجنة، مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه، يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية، يجنب العبد الأزمات النفسية والقلق الزائد والتوتر. فإذا أراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع، وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا والعود أحمد. نستكمل ما بدأناه مع شيخنا، وقبل أن نبدأ معنا اتصال. أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم وشكرا لشيخنا سعيا ونحن من متابعين الدائمين.
ومساك الله خير أختي.
لدي أول شيء، كيف نتعامل مع أصحاب سوء الظن بشكل عام في خطوات إجرائية؟ شيء ثاني، أنا لدي مشكلة عائلية، مرت أخوي عندها سوء الظن هذا بشكل كبير، يعني حتى صارت سوء الظن بأمي بالعائلة كلها، يعني حتى صارت العائلة تشوفهم شبح أسود.
نعم.
ونقلت هذه الصورة الأمها، رغم يعني إحنا جماعة أرحام كلنا، رغم الجميع حاول ينصحها يوضح لها الصورة، يعني إلا أنها ما أي حركة نسويها سوء ظن، رغم أنه سبحان الله الحكمة نحاول نسويها معها كل شيء أو أن ظن لها الخير، رغم أنها سنين طويلة على هذه المعاناة، فصارت حتى أمها بنفس السالفة، ورغم أن أبوي أخوها، فصارت في قطيعة الأرحام، حتى أثرت على أختها، يعني مرة صارت سوء الظن صار مشكلة في العائلة، رغم العائلة تبدلها بالشيء الإيجابي. شلون نتعامل معها مع العلم أنه كذا شخصية تحاول توضح لها الأمر بحكمة؟
واضح أم عبد الله، إن شاء الله تسمع الإجابة من الشيخ بإذن الله. نبدأ من
أما جارة. كيف يتعاملون معها؟ أولا بالدعاء لها، هذا أول شيء ينبغي أن يدعون لها بخير، لأنه يعني من حقوق إخواننا علينا وأخواتنا علينا أن ندعو لهم. يعني نحن ضعفاء فقراء، ما نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كل ذلك بيد أمر ربنا سبحانه وتعالى، فلنأوي وإياهم إلى ركن شديد، ندعو الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يصرف عنا نزغات الشيطان، وهذا مهم جدا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه ويقول: وأسألك قلبا سليما، وهو أطهر الناس قلبا عليه الصلاة والسلام، وأزكى الناس حسا ونفسا، إلا أنه يدعو ربه أن يؤتى القلب السليم. هذه مسألة مهمة، أن ندعو لهم بخير. الأمر الثاني، يقولون: رحم الله رجلا ذب الغيبة عن نفسه. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كانت صفية رضي الله عنها تزوره في معتكفه، وأراد أن يقربها صلى الله عليه وسلم إلى بيت أسامة، وبيت أسامة لم يكن بجوار بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، كان خارج المدينة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقربها إلى بيت أسامة، إلى بيتها التي تسكن فيه. فمر عليه الصلاة والسلام وفي ظلمة الليل، وصفية مترفعة بمرطها لا تعلم من هي، مر برجلين من الأنصار، فعندما رأي رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنما جد في خطاهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنما هي صفية. فقال: والله ما اتهمناك لا ريب يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبكما شرا. فمهم جدا نقطع الريبة بألا نوقع أنفسنا فيها. يعني بعض المرات الكلام الذي يعني فيه يحتمل أكثر من معنى ما نقوله. طيب، أي حركة ممكن تفسر تفسير سيء ما نفعلها
حتى لا, طبعا
حتى لا نجعل الشيطان فرصة أنه هو يجعل هذه الأخت الكريمة تفسر الأقوال إلى تفسير سيء أو الأفعال إذا إلى تفسير سيء. يعني لا نترك فرصة للشيطان أن يلعب برأسها أن يبرمجها كيفما يشاء.
صحيح.
يعني نحن بالنسبة لنا نتخلص من بعض ما يمكن أن يكون سببا في سوء ظنها. هذه مسألة مهمة جدا, لأنه لماذا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتنجى اثنان دون الثالث؟ ليش؟
يحزنون.
يحزنوا. ليش يحزنوا؟ يظن بهما شرا. ليش فلان يتكلم مع فلان وأنا لا؟ أكيد الكلام علي, أكيد ينوم بشرا, أكيد أكيد. رأيت كيف أن سوء الظن هنا نتيجة للفعل الذي كان هنا, فلا يتناجى اثنان دون الثالث. لماذا؟ ذلك يريبه, يحزنه, يأتي له بالظنون الشيطانية,
بمعنى أن لا تضع نفسك
مع أنهما ربما يتفقان كيف يحسن إليه, كيف يشتري له هدية, كيف يطيب خاطره, لكن الشيطان لا يمكن أن يأتي بهذه التصورات, يأتي بالنقيض من ذلك. الشيطان أحرص ما يكون على إيقاع العداء والبغضاء بين الناس.
نستأذنك شيخنا. ذاكر من السعودية تفضل. زاكي من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أبو حمزة؟ طيب.
طبت وسلمت, حياك الله يا أخي زاكي.
عدنا لكم من جديد. زاكي راضي أسناني من المدينة المنورة.
طبت وطابت مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
الله يجزاك بالخير إن شاء الله. يا شيخ عبد اللطيف عندي سؤال. السؤال ما الحوار الأسري, هل يعتبر عنصر أساسي في صفاء قلوب الأسرة؟
جميل.
نعم.
السؤال الثاني, كيف تكون قلوب الأسرة ذات صفاء ونقاء وفي محيطها الفتن؟
أبشر
أبشر بإذن الله. تسمع الإجابة من الشيخ, جزاك الله خير. أم أحمد من السعودية تفضلي بالسؤال. انقطع الاتصال. طيب نجيب على,
لا نجيب على الأخت الكريمة قبل أم عبد الله.
نكمل
أم
عبد الله,
هذا مهم جدا. يعني أنا أرسلت الأخت الكريمة جزاها الله خير رسالة مهمة, أنه أنتم حاولوا تتخلصوا من ما يمكن أن تفهموا هي بالخطأ أنه خطأ. ربما أفعالكم صحيحة وسليمة وقلوبكم طيبة وما تقصدون الشر, لكن أتركوا ما يمكن أن يفسر شرا, تخلصوا منه.
مهم جدا.
وأنتم مأجورون على هذا بإذن الله عز وجل, وعليكم بالدعاء لها. آتي الآن لها هي للتي تسيء الظن, لأنها أساءت إلى أسرة كاملة, وربما أدى هذا الظن السيء إلى تفرق الأسرة وشتات الأسرة ووقوع العداء والبغضاء بينهم. وذلك الله عز وجل قال إن كثيرا من إن بعض الظن إثم, ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. رأيت كيف جرت هذا سوء الظن, كيف جر هذه الأفات والمهلكات بين الناس؟ هكذا يفعل سوء الظن. وذلك أقول لها اتق الله تبارك وتعالى, أحسن الظن في الناس, أحسن الظن في غيرك, لا تفسري تفسيرات سيئة شيطانية ربما مبعثها من الشيطان الرجيم الذي يريد أن يفرق بينك وبين هؤلاء القرابة الذين هم أولى الناس بالإحسان.
نعم.
وأولى الناس بحسن الظن. بعض الناس يا أخي الكريم يخترق الأعذار للبعداء, والله يخترق الأعذار للبعداء, لكن نعم. لا يخترق الأعذار للقرابات والأحبة. ربما يكره القرابات أكثر من كرهه لمن لا يعلم أو ربما لمن لا يعرف. والله تجد البعض من الناس ربما يكره بعض قرابتي أشد من كره لليهود والنصارى.
سبحان الله, هناك أمثال عامية خاطئة.
من جاء يا أخي بهذا؟ أنا أقارب الأقارب عقارب,
مشكلة.
أيوة, من جاء بمثل هذه الثقافة البئيسة التعيسة؟
صحيح.
نقول من زرع الحب يجني الحب, ومن زرع البغضاء سيجني من ثمارها شاء أم أبى. فأنت يا من زرعت العداوة والبغضاء في الأسرة بسوء الظن, يعني ليت أن هناك حقائق يمكن يستند عليها,
كلها
فقط سوء الظن. تهمات يقصدون ويعنون وهم يبغوني وما يحبوني وهم وهم, يعني أشياء كلها مبنية على أشياء غيبية. يعني ليس حكم على الظاهر وإنما حكم على السرائر. من الذي يتولى الحكم على السرائر؟
هذه نقطة مهمة.
الله جل جلاله. الملائكة وهم ملائكة الله الذين يستنسخون الأقوال والأفعال ويكتبون ما نقول وما نفعل والصغائر والكبائر, هؤلاء لا يعلمون ماذا في نفوسنا, فيكتبون أن فلان صلى وفلان صلى, لكن من يعطي هذا أجر أعظم من هذا على قدر صدقه وإخلاصه؟ الله, لأنه العليم بذات الصدور, يعلم ماذا في القلوب. الحكم على الضمائر ليس للبشر, هو لرب البشر. لو أن الإنسان يحاكم إلى أقواله وأفعاله لكان ذلك,
نعم,
يعني لا, من حق الناس يحاكموك إلى قولك وفعلك.
نعم.
صحيح, إذا كان لديهم مقاييس وموازين حق, لكن إذا كانت القضية والله يقصد والله يعني والله أنا أظن يفعل كذا، طيب هذه كلها ظنون، إن ظن إلا ظن ولا يغني الظن الحق شيئا.
نعم نستأذنك شيخنا. أم هبة من السودان تفضلي بالسؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا أنا بجاني يا شيخ. كان في والي، الوالد كان عايش في أسرة أبوه متزوج كم زوجة.
نعم.
فعاشوا زي شعادة كده بين الزوجات يعني والأبناء وأخوان وكبار كم ظلموا في الميراث.
لو تعيد السؤال أم هبة. لو تعيد السؤال.
ظلموا في الميراث أخوان وكبار. أيوة.
ظلموك من الميراث.
متلف.
نعم.
كان في والد عايش في أسرة يعني والد وقام متزوج كم زوجة وعايش في أسرة ظلموه أخوانه في الميراث يعني.
نعم.
زي بقى العداء، زي بقى العداء في نفسه يعني، أنه ربنا فتح عليه وتزوج وجذب أولاده وبناته وشاف أولاد أولاده وكبر يعني ما شاء الله، لكن في واحد من أبنائه عامل عده هو أبرى أبنائه وبيعه. والمشكلة هو بقول لك يا شيخ أنا ما زعلان من والدي، لكن إنه والدي بيكون حزنان بجد يعني لما نتكلم معي يعني، والكلام ده بصورة مستمرة، وحتى أولادي يعني بقول لك أطفال عمرهم بين 11 و 9 سنين يعني بقول الكلام ده قدامه، ولون أبوكم ده تعب، أبوكم ده ما كويس.
أنا لم أفهم شيء.
فهذا بقول لك التأثير بيكون على أطفالي كثير.
يا أم هبة لو
سمحت لي.
لا أنا غير مفهوم عندي أبدا، لكني أم هبة اسمحي لي أن ألخص السؤال لأن أنا ما فهمت السؤال جيدا لسوء فهمي. تقولين بأن هناك امرأة لم تعطى حقها من الميراث.
من الميراث نعم.
وأدى هذا إلى عداوة بينها وبين إخوانها وخواتها صحيح؟
امرأة ولد
وليس بنت. أيوة ولد لم يعطى حقه من ميراث أبيه لأن والده كان متزوج أكثر من زوجة.
أيوة
أيوة ولم يعطوها حقا في الميراث. طيب إن شاء الله نجيب يا مهبة. أبشر
نجيب على السؤال بإذن الله. مهبة انتظرينا بإذن الله نجيب على السؤال. الآن نكمل أم عبد الله إن انتهى الجواب.
أي فأنا أقول لهذه الأخت التي تسيء الظن بقرابتها أو بأهل زوجها.
نعم.
يا ماذا استفدتي؟ يعني أنت الآن تستنبتي عداوة وبغضاء. ازرع الحب لتأكل من ثماره.
صحيح.
يا أخي الكريم من يزرع الورد يقطف ورد، ومن يزرع الشوك
سيجني الشوك
سيتألم من الشوك. فأنت ماذا تستفيدين من أن أهل الزوج وهم أولى الناس بالحنان والإحسان الآن يكرهوك ويبغضوك ولا يحبوك ولا يطيق لك مجالسة؟ مثل ماذا استفدت؟ يعني ما هي الغنيمة العظيمة التي أدركتيها؟ أنت الخسران الأولى.
نعم.
أنت ولو أن وقع بينك وبين الزوج شيء هؤلاء سيقفون ضدك تماما.
صحيح.
يعني لم يكن لك أنصار، لم تخلق لك أنصارا.
استعديت الناس
استنبت عداوة. صحيح. كان ينبغي أن تستنبت الحب والمودة ليقفوا معك. نعم. في الأزمات ويكون عونا لك في الملمات بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم. الأخ زاكي من السعودية يقول هل الحوار الأسري حل أساسي
في
صفاء القلوب؟
لا شك لا ريب. يا أخي الكريم أنا سمعت من كلمة غير جيدة يا عبد الله. طيب أذهب والشيطان يلعب برأسي ويلعب بقلبي ويعبث بي ويأتي بتصورات سيئة.
نعم.
طيب ما هو الحل؟ بكل بساطة عبد الله أنت قلت كذا أو شيء أتثبت.
طيب أتثبت
وربما الكلمة ما سمعتها منك لكن سمعتها عنك. ولذلك أقول لك باختصار شديد اسمع مني ولا تسمع عني، اسمع مني ولا تسمع عني، اسمع مني موال وجها لوجه. تعال يا عبد الله انت قلت الكلمه الفلانيه فاذا قلت لي لا ما قلت ولا فعلت
امنت بالله
انتهى القضيه خلاص. لا بد ان المؤمن صادق، الاصل انه صادق
يغلق الباب.
طيب ايوه قلت طيب ايش قصدك يا عبد الله؟ انا الشيطان جاءني بصورات غير جيده وانا اظن بك الخير، ماذا تقصد بالكلمه الفلانيه؟ هذا الحوار يا اخي الكريم هو مبعثه التثبت، مبعثه الحب والحرص على الصفاء والنقاء.
نعم.
لكن لو أني أخذت الكلمة على عواهنها وفهمتها كما يريد مني الشيطان ربما أختلق معك عداوة، والحقيقة أنت لم تقصد ما أريد.
صحيح.
أو ما يريد الشيطان وكان لك معنى آخر وإرادة أخرى. لذلك التثبت مهم جدا مسألة. الشيء الثاني التثبت من النية. لماذا أفهم نيتك كيف ما أريد؟ أنا أفهم الكلمة منك أنت إيش تقصد يا عبد الله؟ ماذا ترمي بهذه الكلمة؟ أنت تقصد كذا ولا كذا؟ جميل أن يكون مثل هذا. وإذا كان هناك خطأ نتعاتب،
وقد يكون جاهل
نتعاتب يا أخي، نتعاتب، أعاتبك على كلمة قلتها لي سيئة وتسامحني وأسامحك وتنتهي القضية. ترى القضية يا أخي الكريم، أنا وأنت لا يمكن نكون صفاء 100%، لا يمكن نكون متطابقين 100%. قد يقع بيني وبينك عداوة، لكن يا أخي نجنب الشيطان طريق إيثار هذه العداوة والاستثمار فيها.
وقعت بين الصحابة.
تعمل هذا الموقف العجيب العظيم الذي وقع في حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
رضي الله.
علي رضي الله عنه يعني في معركة الجمل يعني وقعت يعني محنة عظيمة بين الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
وهم جميعا مأجورون بين أجر وبين أجرين، بين أجر الاجتهاد مع الخطأ أجر، وبين أجر الاجتهاد مع الصواب أجرا.
نكمل القصة شيخنا فقط بعد الاتصال. معنا مصطفى من الجزائر، تفضل. انقطع الاتصال. نكمل لعله يعود.
فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم ثقات وكلهم أخيار رضي الله عنهم وترضى عنهم جميعا بالاستثناء.
نعم.
فوقعت بين علي رضي الله عنه وبين عائشة رضي الله عنها يعني شيء من الخصومة باجتهاد من الطرفين.
نعم.
ما الذي حصل؟ علي رضي الله عنه قاتل طلحة بن عبيد الله. طلحة كان في صف عائشة في الجمل، في معركة الجمل. بعد المعركة علي رضي الله عنه كان على فرسه، فنظر وهو يمشي في وادي ونظر فإذا بطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مجندلا ميتا. هو في الحقيقة يعتبر في الضفة الأخرى، الضفة المقابلة له.
نعم.
فنظر فنزل عن فرسه، ثم نظر فإذا بالتراب على وجهه فمسح التراب عن وجهه، فقال غفر الله لك يا أبا محمد.
الله.
تأمل في مقاييس الناس، هذا عدو بالنسبة له.
مقاتل.
قال غفر الله لك يا أبا محمد، يعز علي أن أراك مجندلا في الأودية تحت أديم السماء. ثم التفت إلى ابنه بجواره وقال إني لأرجو الله أن أكون أنا وأباك ممن قال الله فيهم في يوم القيامة ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على صلة متقابلين.
نسأل الله نجعلها منهم.
خصومة وقعت إلى حد المقاتلة، وبالرغم من هذا يظن بأخيه خيرا ويرجو أن يجتمع به في الجنة في يوم القيامة. الآن يا أخي الكريم تجد العداوات على أشياء تافهة، على كلمات بسيطة، على مواقف لا قيمة لها ولا أثر لها في الحياة، وكأن الإنسان في لحظة من المفاصلة بين الموت والحياة.
يا أخي
من أدخلنا إلى النفق المظلم؟ من أدخلنا في الثقب الصغير؟ من جعل صدورنا كخرم الإبرة؟ من جعلنا نكره بعضنا إلى هذه الدرجة؟ لماذا الشيطان يستولي علينا ويوقع بين العداوة والبغضاء من أجل سوء ظن ببعضنا البعض؟ لذلك الحوار، أنا مع أخي زاكي زار خير، نتحاور نتشاور نتناقش، بل أقول نتعاتب، ما يمنع أعاتبك.
حتى
ليه يا عبد الله غلطت في حقي؟ ليه يا عبد الله قلت كذا؟ وتقول لي والله أنا آسف. هذا يزيد في ميزانك ويزيد في ميزاني.
صحيح.
هذا يعمق حبك في قلبي ويعمق حبي في قلبك، ولا نترك فرصة للشيطان يستثمر في أخطائنا أو في سوء ظننا ببعضنا.
نعم. لديه سؤال آخر يقول صفاء القلوب مع الفتن.
نعم.
يعني أنا لم أفهم سؤاله بالضبط، ولكن لعله يقصد كيف يكون الإنسان صافي القلب مع هذه الفتن التي
أنا أقول. يا أخي الكريم شوف، ما دمت في الدنيا فأنت في دار الكمد والنكد.
نعم.
أنت في دار الابتلاء والتمحيص من الله عز وجل، ولن يكون كل الناس على مزاجك أو ذوقك أو اختيارك. الناس ربما يصادمونك وربما يعادونك وربما يخالفونك. لم يسلم من عداوة الناس الأنبياء والرسل، وهم أعظم الناس خلقا.
صحيح.
وأذكى النفوس نفسا صلوات الله عليهم جميعا وعلى نبينا محمد. بالرغم من هذا هناك من عداهم وخاصمهم آذاهم تعدى عليهم، لكن ما من نبي اشتفى لغيظه ولا انتقم لنفسه، وإنما يسامحون ويصالحون ويصفحون. لذلك من المسائل المهمة جدا في غرس المحبة في قلوب الأبناء والبنات والأهل والأسرة بصفة خاصة يا أخي الكريم ذكر النماذج الراقية الراقية من علماء الأمة ومن سلف الأمة، كيف كانوا يتسامحون حتى وإن كانوا يتخاصمون في بعض الأحيان. يعني من المواقف العجيبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني كان له خصوم أفتى البعض منهم بحل دمه. يعني تخيل إنسان يفتي
دمه حلال
لأن دمك حلال.
الله أكبر.
ويأمر الحاكم ويغريه بقتلك وسفك دمك وزهق روحك.
هذه مرحلة بلغة
مرحلة من العداوة متقدمة جداً. طيب عندما تمكن شيخ الإسلام من هؤلاء الذين أفتوا بحل دمه،
الله أكبر،
تمكن منهم وسلطه الله عليهم، عفى عنهم وسامحهم وصالحهم وما انتقم لأحد من أحد منهم أبدا، وإنما سامحهم وكأن شيئا لم يكن. بل أحد هؤلاء من أشد خصومه، من أعظمهم مناوءة له، عندما مات ذهب شيخ الإسلام إلى أهله وقال له لهم أنا أبوكم. تأمل هذا الرقي العظيم، أنا أبوكم مكان أبيكم وإني لكم مكانه، فأيما احتجتم حاجة فأنا لكم دونها. يا الله أي عظم هذا،
ليس أن عفى عنهم بل ساعد،
أحسن إليهم، أحسن إليهم، ولكن التاريخ يذكر هذا عنه.
سبحانك يا الله.
إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا وقعت له يعني فرية عظيمة، وأوذي في الله تبارك وتعالى، وامتحن المحنة العظيمة، محنة خلق القرآن.
نعم.
التقى يوما بأحد من كانوا يمارسون عليه العقوبة، كانوا يجلدونه حتى يغشى عليه رحمه الله تعالى، ورجل كبير في سنه ضعيف في بدنه، وكان يجلده حتى يغشى عليه. التقى به في يوم من الأيام فقال يا إمام سامحني سامحني.
دارت الأيام.
نعم. فقال الإمام أحمد أنت يا بني في حل، وكل من آذاني في حل، يعني مو بس لك أنت، ترى القضية أكبر، أنا صدري يتسع الجميع، أنا عفوي يشمل الجميع، وكل من آذاني إلا مبتدع، هذا حق الله، أنا ما تنازل حق لله عز وجل، إلا مبتدع. حتى أبا إسحاق غفر الله له، أبو إسحاق هذا المعتصم، الخليفة المعتصم
الذي أمر،
الذي أمر بجلده وإركابه على الحمار والشناعة به في الأسواق وسجنه وحبسه في بيته وإذائه، يقول وغفر الله لأبي إسحاق. حتى الخليفة الذي آذاه غفر له وسامحه، ثم قال كلمة عجيبة يا أخ عبد الله، أرجوكم يا إخواني أخواتي احفظوا هذه الكلمة، والله لو نستفد من هذا اللقاء إلى هذه الكلمة، نجعلها في قلوبنا، نجعلها منهج لحياتنا، والله نسعد بها في الدنيا والأخرى. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال وهل ينفعك أن يعذب الله أخاك بسببك؟
الله
أكبر. اسمعوها مني مرة ثانية إخواني وأخواتي، أو يسركم أن يعذب الله إخوانكم في الدين بسببكم؟ يرضيك أن الله تبارك وتعالى ينتقم من فلان ويعذب فلان؟ ليش؟ سامح، صالح، اعفو، تجاوز، اعفو يعفو عنك، تجاوز يتجاوز عنك، اغفر يغفر لك، ابدأ بالخطوة الأولى الطيبة منك، وأبشر بالعوض والخلف من الله تبارك وتعالى. والله ما تبدأ بالإحسان إلا ويحسن إليك الله المحسن سبحانه وتعالى. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أأنتم أكرم أم الله؟ تعفو ولا يعفو عنك، تغفر ولا يغفر لك، تسامح ولا يتسامح ولا يسامحك سبحانه وتعالى، وهو الكريم الرحيم العفو الغفور. تأمل هذه القصة العجيبة، قصة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نأخذ القصة فقط بعد الاتصال. كريمة من الجزائر، الأخت كريمة من الجزائر تفضل بالسؤال.
أسأل.
اسألي يا كريمة تفضلي.
لا السلام عليكم. السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا كريمة.
كانت إحدى الأسر مطمئنة تعيش حياة عادية
ما شاء الله،
فسمعت زوجة الابن كلاما من زميلاتها في العمل على أن هذه الأسرة تكلمت عنها، فتغيرت معاملتها خاصة مع أم زوجها.
نعم.
فبما تنصحها وتنصح هذه الزميلة؟
أبشري يا كريمة، إن شاء الله أبشري
بإذن الله. تسمع الإجابة من الشيخ، نجيبها منكم القصة.
إذا أنت لي أذكر القصة، قصة جميلة جدا، وأرجو أن يعني نحيي بها قلوبنا والله.
أبشر.
هذه قصة لطيفة وقعت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنزل الله تبارك وتعالى فيما أنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبذلوا طاعة لله تبارك وتعالى، فتبادر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كل منهم ينفق بما أتاه الله عز وجل. الرجل الغني الميسور جاء بالمال الكثير، والرجل الفقير جاء بالمال اليسير، وكان من أولئك من لا يستطيع أن يبذل شيئا، ممحل فقير ما يملك من حطام الدنيا شيئا. منهم رجل اسمه علبة بن زيد. علبة بن زيد رأى التنافس العظيم بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك البذل السخي طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فآلمه ذلك وحز في قلبه وكدر خاطره، فما كان منه إلا أن بكى، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فذهب إلى رحله وبيته وقام يصلي في ظلمة الليل وبكى ودعا وقال: اللهم إنك لم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، ولم تجعل في يدي ما أتصدق به، اللهم فإني لا أملك إلا عرضي، اللهم فمن تعرض لي في مالي أو ما أو ولدي أو جسدي أو عرضي، اللهم فاجعل ذلك مني صدقة عليه.
الله أكبر.
وبكى. اختلطت العبرات بتلك العبارات، وانتهى الليل وبز الضياء وسطع النور وولد النهار، وذهب من فوره إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما أن وقف بين يدي أصحابه عليه الصلاة والسلام إلا وقال لهم: من تصدق منكم اليوم الليلة بصدقة لا مجيب، من تصدق منكم الليلة بصدقة لا مجيب، من تصدق منكم الليلة بصدقة لا مجيب. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: قم يا علبة، ماذا قلت؟ قال: والله ما قلت يا رسول ولا فعلت، إلا أني بكيت ودعوت وقلت: اللهم إنك لم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، ولم تجعل في يدي ما أتصدق به، اللهم فإني لا أملك إلا عرضي، يعني موضع المدح والقدح.
نعم.
اللهم فمن تعرض لي في عرضي أو مالي أو ولدي فاجعل ذلك صدقة مني عليه.
الله.
فاستنار وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: بخ بخ، كتبت والذي نفسي بيده في الزكاة المتقبلة.
الله أكبر.
كتبت في الصدق المقبولة عند الله عز وجل. فمن منا هذه الليلة وهذا النهار وفي هذه الساعة يتصدق على الناس بعرضه، يسامح، يصالح، يعفو، يغفر، يتنازل، والخلف من الله عز وجل، والعوض من ربه سبحانه وتعالى، والجزاء الأوفى ممن يملك ميزان وخزائن السماوات والأرض جل في عليائه، الجواد الكريم الرحيم الحليم اللطيف،
لأنك تتعامل مع الله وتعالى.
لذلك التعامل مع الله ربح.
نعم.
التجارة مع الله مكسب.
نعم.
لذلك سامح يسمح لك، تجاوز يتجاوز عنك، اغفر للمسلمين وأبشر بالخير من رب العالمين.
نعم. نكمل شيخنا. كريمة من الجزائر.
نعم. كريمة سؤالها ما هو
سؤالها؟ أن امرأة تغيرت معاملتها.
أيوة فهمت السؤال، ذكرت السؤال. هي تقول أنها كانت هذه البنت تعيش مع أهل زوجها في خير ونعمة.
نعم.
لكنها سمعت من بعض زميلاتها كلاما عنهم فتغيرت معاملتها لهم. هكذا هو السؤال. أقول للأسف الشديد هناك جند الإبليس، أعوان للشيطان يعينونه على السوء.
الله.
نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بما دون ذلك، رضي بالتحريش بينهم.
نعم.
هناك ناس لا يعيشون إلا خدم للشيطان، يحرشون بين الناس، يوقعون بينهم العداوة والبغضاء،
ولم يجد الشيطان إلا هم ليستخدمهم،
ركب على ظهورهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من أسوأكم، شوف تخيل هذا الوصف البغيض، أسوأ الناس عند الله وعند رسوله وعند الناس، من هم هؤلاء؟ خابوا وخسروا. قال صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة، الباغون للبراء العنت، المفسدون بين الأحبة. هؤلاء الذين ينقلون الكلام السيء، هذا النمام القتات، ولا يدخل الجنة نمام. هذا الذي اتخذه الشيطان ذريعة ليوقع العداوة والبغضاء بين الناس. ولذلك أقول لهؤلاء النسوة التي لعبن برأس هذه المرأة وأوغرن صدرها على أهل زوجها، أقول لهن: أنتن الآن خدم للشيطان، نعوذ بالله منه. أنتم الآن الشيطان ركب على ظهوركن فجعلكن تتكلمن على لسانه وتوقعن العداوة والبغضاء بين هذه المرأة وبين أهل زوجها. طيب ما هو الواجب الآن؟ التوبة، الأوبة، الرجوع إلى الله عز وجل، الندم على هذه الخطيئة العظيمة. وأقول لهذه البنت على وجه الخصوص، أو الزوجة التي يعني كرهت أهل زوجها من كلام قيل لها، ما هذا الضعف في الشخصية؟ ما هذا الهوان في النفس؟ لماذا يصبح الإنسان ألعوبة في أيدي غيره؟ لماذا يرضى كل منا أن يكون منشفة يوسخ الناس قذارتهم فيها؟
أعوذ بالله.
بعض من الناس فعلا هو مثل المنديل، نظيف طيب، لكن يسمح للناس أن يقذروه، أن ينجسوه، أن يوقعوا فيه في قلبه الكره والبغض للناس. هذه الفتاة أصبحت مثل هذا المنديل، لكن أصبح قذر، والمنديل أكرمكم الله القذر لا يصلح إلا لبرميل النفايات.
إشكالية.
لذلك أقول لهذه ردي، صدي عدوان الشيطان عليك، لا تسمح لأحد أن يوقع عداوة بينك وبين أهل الزوج. أهل الزوج هم أهلك في الحقيقة، أنت تركت الأم والأب والأخوة والأخوات،
نعم.
تركتهم خلف ظهورهم وجئت إلى أسرة أخرى، هي هم في الحقيقة الآن هم أهلك، هم أقرب الناس منك، هم أولى الناس بك، ظني بهم خيرا، اصطلحي معهم، تسامحي معهم، ولن تجدي إن شاء الله إلا قلوبا صافية نقية تقية تقبلك وتفتح الأبواب المغلقة لك.
أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا لعلنا نأخذ جولة بسيطة عبر الفيسبوك تعليقات المشاركين. أغلب التعليقات تدور حول من الأسباب التي تعكر صفو القلوب بين أفراد الأسرة التفريق بين الذكور والإناث من قبل الوالد أو لا يعدلون بين أبنائهم.
صحيح، كلام جميل. صحيح
تعليقك.
أنا أقول على العدل قامت السماوات والأرض،
نعم.
والعدل ميزان العدل في الحقيقة يجعل القلوب تكون سليمة، لكن إذا كان هناك محاباة لبعض الأولاد على حساب البعض الآخر في الحقيقة هذا أعظم سبب لإيقاع العداوة والبغضاء في داخل الأسرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للنعمان بن بشير، يقول اتق الله واعدلوا بين أولادكم، ويقول أتحبهم في البر سواء، وقال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. هذا ظلم وحيف أن تعطي البعض وتمنع البعض الآخر، أن تحسن إلى بعضهم وأن تسيء إلى بعضهم، هذا جور وحيف يستنبت العداوة في داخل الأسرة.
أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا لعلنا نعرج فقط على الثمرات والفوائد التي نجنيها من صفاء القلوب.
طبعا هذا باب كبير يا عبد الله، والحقيقة أنه
على عجالة
يعني. لا شك أن الثمرة الأولى سيجنيها من يكون قلبه سليما طيبا نقيا خاليا من هذه الآفات والمهلكات، نعم. سيهنى بعيشه وكل الناس يحبونه ويدعون له، لأنه يرجو لهم الخير، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإنسان يا أخي الكريم الطيب كل الناس يحبونه، وإنما جعلت الجنة للطيبين، الخبيث لا يدخل الجنة،
نعم.
فكن من الطيبين لتكون من أهل دار الطيبات بإذن الله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يعطي ويسامح ويصالح ويعفو ويصفح كل الناس يحبونه ويجلونه ويعظمون من قدره ويدعون له حيا وميتا،
نعم.
وأما الذي لا يعيش إلا على المناكفات والخصومات والقطيعة والهجران والتدابر والتهاجر ويسعى لأن يكون قويا ولو بالباطل، في الحقيقة هو سيجني على نفسه، سيعيش في الدنيا منبوذا، وسيحرم من دعوات وحب الناس، وسيحرم في يوم القيامة من الأجر العظيم والجزاء الجميل الذي أعده الله للطيبين لأصحاب القلوب الصافية النقية.
أحسن الله إليك شيخنا. مشاهدينا الكرام، نسأل الله بمنه وفضله وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يلحقون بركب من قلوبهم صافية ونفوسهم سليمة.
آمين
يا رب العالمين. في ختام هذا اللقاء نسأل الله ونشكر شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي على هذا اللقاء الماتع النافع. شكر الله لك شيخنا.
شكر الله لك أخي عبد الله، وشكر الله لإخواني وأخواتي، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم وتجاوز عنا وعنكم، ويجعل قلوبنا سليمة تقية نقية زكية بفضله، وهو رب البرية.
أمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم. نلقاكم في لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور.